بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، خذنا المسح العمامة في آخره، قلنا أن المسح العمامة جاء المسح العمامة كلها، المسح على العمامة كلها، وأيضا المسح مع الناصية ويكمل على العمامة. وهل هناك كيفية للمسح العمامة؟ جاءت في سنن أبي داود كيفية، لكن في إسنادها شيء، معنى أنه يمسح في هذا في الأطراف، يمسح الأطراف. لكن كما قلنا العمامة مثل الرأس، يمسح العمامة، فما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل الرجلين إلى الكعبين. قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، الآن المسألة الأولى في غسل الرجلين، حكم غسل الرجلين، حكم غسل الرجلين لا شك أنها فرض من فروض الوضوء، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل، العظمان الناتئان في جانبي الرجل، الكعبان. فقوله وأرجلكم إلى الكعبين، معنى الخلاف فيها مثل ما ذكر في الخلاف المرفق، أنا هل يدخل الكعبين أو لا، أنا هل يدخل مع الغسل الكعبين أو لا يدخلهما. والذي عليه أكثر العلماء أنه يدخلهما، وأن إلى هنا بمعنى مع، والذي يدل عليه كما تقدم حديث أبي هريرة: فغسل رجليه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق، فدل على أنه يغسل الكعبين معا. قال: وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر. العصر عندكم. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر الحديث: مراد مسلم رحمه الله تعالى بإراد هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ. أيضا المسألة الثالثة، المسألة الأولى قلنا إيش حكم غسل الرجلين، والمسألة الثانية دخول الكعبين في الرجلين، المسألة الثالثة أنه لا تمسح الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وأن المسح لا يجزئ عن الغسل، المسح مسح الرجلين لا يجزى عن الغسل. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا لبعض الشيعة وبعض من ذكرهم بعض العلماء، لكن لم يذكروا بأعيانهم، أنهم يقولون يجوز المسح على قراءة الخفض: وأرجلكم إلى الكعبين، لأن بعضهم قرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على أنها معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الرؤوس. لكن وإن كانت هي قراءة صحيحة لكن ليس فيها ما أرادوا، وإنما فيها بسبب الجر، جر ما قبلها في الجرة، وليس فيها المسح وإنما فيها الغسل. والقراءة المشهورة هي بالفتح وأرجلكم إلى الكعبين، على أنها معطوفة على أيديكم. ويبين ذلك هذا الحديث، هذا الحديث يبين أن المسح لا يجزئ، لأن عبد الله بن عمر قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، ويل للعقاب من النار. فلهذا فالواجب هو الغسل، والمسح لا يجزئ. والمراد بالمسح هنا مسح الأرجل، أما مسح الخفين فهذا سنة أخرى. المراد هنا مسح الأرجل. قال: وكذلك أخرج الشيخان عن حمران ابن أبان أن عثمان دعا بوضوء، حمران هذا مولى عثمان، قال: دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال حمران: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. أنا يريد إيش؟ دخول الكعبين في الغسل. قال: من فعل أبي هريرة رضي الله عنه في رواية مسلم: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. قال في نهاية الحديث: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أي يتوضأ. قال: من هذا الحديث أخي المسلم يتبين الكعبين كليهما داخل في الغسل، وهذا واضح في قوله: حتى أشرع في الساق. فالآن عندنا كما قلنا ثلاث مسائل: أول الحكم غسل الرجلين، ثم دخول الكعبين في الرجلين، ثم المسألة الثالثة وهي أن المسح لا يجزئ، المسح لا يجزئ في الرجلين، بل لا بد من الغسل، بل لا بد من الغسل. وهل هناك هيئة في غسل الرجلين؟ لم يثبت هيئة معينة، لكن الواجب هو تعميم الرجل، القدمين، تعميم القدمين بالماء، تعميم القدمين بالماء، معنى أنه يغسل كل مكان في الرجلين. فإذا ترك موضعا من مواضع الرجلين فإن صلاته غير صحيحة. ولهذا جاء في حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك بقعة قدر الظفر لم يصبها الماء، قدر الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد وضوءك. وجاء في رواية أبي داود: أعد وضوءك وصلاتك، ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. فلا بد أن يعمم العضو بالماء. قال عن المستورد رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره. قال الصنعاني في السبل بعد أن أورد هذا الحديث: هو دليل إيجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد بن ماجه والحاكم حسنه البخاري. وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي أنه يكون بها قياسا على الاستنجاء. جاء التخليل باليسرى في القصة التي ذكرها ابن عبد البر وغيره التي حصلت بين مالك وعبد الله ابن وهب، لما رآه يخلل أصابعه يخلل أي بالخنصر، يخلل يدي أصابع رجلي بالخنصر، فذكر له حديث المستورد. طيب، قال عن لقيط بن صبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قوله بين الأصابع، قال صنعاني ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بهما بحديث ابن عباس. هذه المسألة مسألة التخليل، تخليل الأصابع سواء كان الرجلين أو اليدين. جاء فيها الأمر كما في حديث لقيط وخلل بين الأصابع. وأكثر الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوء لم يأتي فيها التخليل، لم يأتي فيها التخليل، فلهذا قال العلماء أن مسألة التخليل هذه مستحبة، وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا أنها مستحبة. وذهب الظاهرية وجماعة كالصنعاني والشوكاني على وجوب التخليل، على وجوب التخليل. وهناك قول أيضا اختاره بعض الحنابلة، وهو أنه إذا وصل الماء، إذا وصل الماء إلى بين الأصابع بدون تخليل فيكفي عن التخليل، لأن الأصل هو وصول الماء، فإذا وصل الماء فيعتبر أن التخليل مستحب. وأما إذا لم يصل الماء إلى بين الأصابع فلا بد أن يخلل، فالأصل هنا هو وصول الماء إلى أماكن الأصابع. فقال إذا لم يصل الماء إلى الأصابع فإنه يخللهما. متى يخلل الأصابع اليدين؟ لا بأس أنه يكون بعد الغسل، بعد إذا غسل انتهى من غسل اليدين خلل بين الأصابع، وإن خلل بينهما قبل أن يغسل اليدين ما في شيء. والقدمين كذلك، إن شاء غسل الأفضل أن يكون بعد أن يغسل الرجلين يخلل بين الأصابع. قال الرد على من قال المسح على الرجلين دون الغسل، وهاك التحقيق بالله التوفيق. قال أما المسح على الرجلين من دون خف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما يعتمد عليه المانعون بدليلهم في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معناه أرجلكم بكسر اللام على الخفض، ويقولون أنه عطف على رؤوسكم، وليس كذلك، بل هو عطف على غسل اليدين، وتوجه قراءة الكسر كما قال الصنعاني أنه يحمل على مسح الخفين كما بينت السنة، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر، معنى وامسحوا أي إذا كان فيكم خفين. قال وأن الثاني أن القرآن لا يفسر بالعقل خاصة في مسائل العبادات كالصلاة والوضوء وغيرها حتى تأتي السنة المبينة لهذا الركن، ومن هذا أمثلة كثيرة في القرآن بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديثه، ومثال على ذلك مسألة غسل القدمين، وقد تقدم دليلها من السنة. أن هذه السنة تبين ما المراد بالآية، هل الغسل أم المسح، تبين أنه الغسل وليس المسح. قال وإن أرادوا استخدام العقل نقول لهم إن باطن القدم أولى بالغسل من مسح ظاهر القدم كما يدعون، وإذا قالوا فما بال الجوارب، يقال لهم إن مسحه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والغسل ثبت في السنة كما تقدم. معنى مسح الخفين من أعلى هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجلين لم يثبت شيء. قال الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر، والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل واحد منهما متعلق جوزت أو جوز ذكر أحد الفعلين وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه، حتى كأنه شريكه في أصل الفعل، معناه يجر بجاره، معناه بسبب جاره جر وليس أنه مجرور. فالآن قلنا وأرجلكم هو من باب الجوار فقط، أنه بعد جاء بعد رؤوسكم وبرؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، فجر الرأس هنا برؤوسكم فجر ما بعده، معنى هذا الجر يسمونه الجر بالجوار، الجر بالجوار وليس أنها مجرورة. قال مثل كقول الشاعر علفتها تبنا وماء وباردا أو وماء باردا، وتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. قال قول الزجاج يجوز أرجلكم على معنى فاغسلوا بخفض أرجلكم، فاغسلوا بخفض أرجلكم، فاغسلوا أرجلكم، لأن قوله إلى الكعبين قد دل عليه، لأن التحديد يفيد الغسل كما في قوله تعالى إلى المرافق، ولو أراد المسح لم يحتج إلى التحديد، لو أراد المسح لم يحتج إلى التحديد، وهذا أيضا من الأدلة على أن الآية فيها الغسل، لأنه قال إلى الكعبين، ولو كان مسحا لما حدد، لأن المسح ليس له مكان محدد. قال وامسحوا برؤوسكم، فالرأس قال وامسحوا برؤوسكم، لم يحدد إلى أين يمسح الرأس، قال من غير تحديد، ويطلق على المسح على الغسل، يعني يطلق المسح أيضا على الغسل. قال وكذلك قد أجمع الجمهور على وجوب غسل الرجلين، وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما قال الحافظ ابن حجر، وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، معنى لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مسح رجليه، ومن ثبت عنه فقد رجع. قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال حتى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الغسل، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الذين يمسحون فلا يعرفهم يوم القيامة. قال ابن حجر قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية، معنى ما سيكون غرا وتحجيل إلا إذا كان غسل، والمراد بالأرجل هنا فيها التحجيل، والمراد بالغر هو البياض، العصل في الغر هو البياض في وجه الفرس، والتحجيل البياض في قوائمه، فكذلك صاحب الوضوء يكون وجهه نورا وقوائمه نورا بسبب هذا الوضوء، تبلغ حلية المؤمن كما جاء في حديث الآخر، تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وهذه الأحاديث تدل على أن الوضوء كما تقدم معنا في فضائله أنه يكون له تحديدا ونورا في العبد يوم القيامة، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. وهل هذا يبين أن هناك أو يستحب أن الإنسان يطيل ما دام أن هناك غرة وتحجيل؟ فهم بعض العلماء هذا الأمر، بل من الصحابة ومنهم راوي الحديث وهو أبو هريرة، فهم من الحديث أن من طال طال نوره، ولهذا جاء في آخر الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يطيل غرته فليفعل. والغرة كما قلنا في الوجه، الوجه ما يطال، لكن أراد إدخال اليدين في الوجه. ولهذا قال شيخ الإسلام أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين أنه من كلام أبي هريرة. ولهذا نعيم بن حماد يقول: أحيانا ما أدري هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. أيضا كذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا، إلى أنه يستحب إطالة الوضوء، إطالة الوضوء، حتى بعضهم استحب إلى الآباط، مثل ما جاء عن الزهري أنا يغسل يديه إلى الآباط ويغسل رجليه إلى الركب. والصحيح أن هذا غير صحيح، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في العضد ويشرع في الساق. يعني حتى أن الإنسان مثلا ما يعود نفسه إذا غسل رجليه يغسلها إلى نصف الساق، هذا خطأ، ليس هذا الغسل الصحيح. يغسل فقط مكان الفرض، وإن بدا له أن يغسل شيئا قليلا في الساق حتى يطمئن من الفرض، حتى يطمئن من الفرض. أما أنه يغسل رجله إلى نصف الساق ويغسل يده إلى نصف العضد، لا، هذا ليس صحيحا، ليس هذه السنة. ولهذا الصحيح في هذا الحديث أن الوضوء نفسه موضعه هو الذي يكون نورا يوم القيامة، يكون غرا محجلين من آثار الوضوء، حتى تكون مثل حلية، مثل الحلية في المؤمن، حلية المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. طيب، فالآن في هذا الباب، باب غسل الرجلين، أخذنا مسائل. المسألة الأولى: حكم غسل الرجلين، حكم غسل الرجلين. والمسألة الثانية: دخول الكعبين في غسل الرجلين. والمسألة الثالثة: عدم المسح، وأن المسح لا يجزئ، عدم المسح وأنه لا يجزئ. المسألة الرابعة: تخليل الأصابع، تخليل الأصابع. والمسألة الخامسة: الغر، أو أنه لا يشرع الزيادة على ما جاء في الوضوء، لا يشرع الزيادة على الكعبين ولا المرفقين، أنا يزيد قليلا فقط من باب الاحتياط، كما قال في حديث أبي هريرة: حتى أشرع في العضد، قال في حديث أو في الرجلين: حتى أشرع في الساق. يشرع في الساق ويشرع في العضد لأجل الاطمئنان على الفرض. وهناك أيضا الآن عندنا أربعة فروض أو خمسة فروض، أخذنا الآن من فروض الوضوء خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين للمرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى المرفقين. هذه خمسة فروض أخذناها. والفرض السادس هو الترتيب، الفرض السادس هو الترتيب على الآية، الترتيب على الآية. وهذا قول جمهور أهل العلم، أي أنه أولا يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، هذا الترتيب لا بد منه، لا يقدم غسل اليدين على مسح الرأس، أقصد لا يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولا يقدم غسل اليدين على الوجه، بل لا بد من الترتيب. لو أن إنسانا مثلا جاء لأجل أن يتوضأ فتوضأ، فلما غسل كفيه غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول لا، هذا الوضوء خطأ، بل أنه وضوء غير صحيح. وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ هو الآية، الآية، فأن ربنا جل وعلا أدخل ممسوح بين غسلين، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل أدخل ممسوح بين غسلين، ولو أراد عدم الترتيب لأدخل أولا، لذكر الأغسال ثم ذكر الممسوح، لذكر الأغسال ثم ذكر الممسوح، لكن لما أراد الممسوح أولا فذكر الممسوح ثم ذكر المغسول، فجعل الممسوح بين غسلين، فجعل الممسوح بين غسلين. ولم يأتي أيضا مما يدل، كما سيذكره المؤلف أيضا، مما يدل على الترتيب، فرض الترتيب، أنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام تقديم وتأخير، معنى خاصة هذه الأربعة الفرائض، لم يأتي بين، معنى لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم اليدين على الوجه أو قدم مسح الرأس على اليدين. جاء شيء في مثل هذا لكنه لم يثبت، ذكر هنا حديث المقدام ابن معدي يكرب، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. طيب، لكن الترتيب نجعله هنا، لو جعله هنا أفضل، معنى بعد أن ينتهي من الفروض، بعد أن ينتهي من الفروض ذكر الترتيب. قال السواك، السواك ما يدلك به الفم من العيدان، والسواك كالمسواك والجمع سوك، وأصل السواك من شجر الأراك، هو شجر معروف يستاك بفروعه. السواك هو من شجر الأراك، فيأخذ من فروعه ويشتاك به، وإلا السواك فعل السواك يقع من أي شيء، يقع بأي شيء، حتى ولو كان الإنسان بإصبعه، هذا يسمى سواك، لكن المقصود بالشرع بالسواك هو الاستنان أو الاستواك بعود الأراك، عود الأراك. قال أبو حنيفة: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر، وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن. قال أبو زياد: منه تتخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق، وهي تكون واسعة محلالا واحدته أراكة. قال ابن شميل أي النظر: الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان، خوارة العود، تنبت بالغور، تتخذ منها المساويك. الأراك شجر من الحمض، الواحدة أراكة، وجمعه أرائك. قال: والسواك مستحب في أوقات كثيرة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك عند كل صلاة، وعند قراءة القرآن، وعند النوم والاستيقاظ، وعند تغير الفم، وسواء كان مفطرا أو صائما، أو في أول النهار أو في آخره، وهي عبادة لا تكلف كثيرا، فحرص أخي المسلم عليها. الآن قوله والسواك مستحب، معنى هذا حكم عام، السواك مستحب استحبابا أكيدا، لكن هناك مواضع يتأكد فيها، معنى هو مستحب لكن بعض المواضع يتأكد فيها، وإلا يستحب استعمال السواك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد أكثرت عليكم في السواك، وما في البخاري: إني قد أكثرت عليكم في السواك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاستياك، لكن هناك مواضع يستحب فيها السواك. قال هنا كان يستاك صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة. لم يثبت بنصه, لم يثبت بنصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند الصلاة, ما ثبت أبدا, لكن أخذ من الحديث, أخذ من الحديث, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استاك, ما ثبت هذا, لكن أخذ من الحديث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقول هذا الكلام إلا أنه يرى أن السواك أنه كان يستاك قبل الصلاة, فلهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن يقال أنه أراد صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبين أنه لم يأمر بالسواك, لم يأمر بالسواك عند كل صلاة, لم يأمر بذلك, لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لأجل المشقة, فلهذا تركه, فلهذا تركه, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند الصلاة. لكن هل يستحب؟ نعم يستحب الاستياك عند الصلاة وعند قراءة القرآن, جاء في ذلك حديثا عن علي موقوفا ومرفوعا, وصحح بعض الأئمة وقفه, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفواهكم قرآنا, فإذا قرأ أحدكم القرآن فليستاك, فإنه يأتي الملك ويضع فاه في فيه, الملك يضع, إذا استاك العبد وقرأ القرآن يأتي الملك ويضع فاه في فيه, أي في فيه هذا القارئ. قال: وعند النوم, عند النوم حديث, الحديث حذيفة ابن اليمان, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك, يشوص معناه يستاك عرضا, يشوص فاه, يشوص فاه بالسواك, متفق عليه. ها مثلا الرابعة حق ايش؟ عند النوم. ها لا, هذه الأشياء ليس مثلا الرابعة, معناه السواك مستحب مطلقا, لكن هناك مواضع يستحب فيها السواك أكثر, عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند النوم, هذا الثلاث, وعند الاستيقاظ. معنى عند النوم هنا قال: وعند النوم والاستيقاظ, لا هو الذي جاء حديث حذيفة عند الاستيقاظ من النوم, وأما عند النوم فلم يثبت شيء يدل عليه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من السواك. واستدل العلماء بحديث حذيفة أيضا على أن السواك يستحب عند تغيير الفم, عند تغيير الفم فإنه يستاك. قالوا: سواء كان مفطرا أو صائما, يعني سواء كان مع الإفطار أو مع الصيام يجوز أن يستاك. ولم يثبت شيء في الصيام في السواك للصائم, لم يثبت لا بالنفي ولا بالإثبات. وأما قول بعض العلماء كالشافعي رحمه الله أنه لا يستاك بالعشي ويستاك بالغدو لأجل الرائحة, حتى لا تذهب الرائحة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال الشافعي أنه إذا ذهب يستاك سيذهب هذه الرائحة, لكن كثير من أهل العلم المتأخرين استدركوا على الشافعي رحمه الله أنهم قالوا أن هذه الرائحة لا تخرج من الفم, معنى حتى لو استاك ما سيغير هذه الرائحة, فهذه الرائحة تخرج من المعدة لخلوها من الطعام. ومتى هذا يحصل؟ إذا جاء وقت الزوال ودخلنا في قرب العصر يأتي الرائحة, لأن المعدة قد فرغت ما فيها فصارت فاضية، وهذا الفضاء يجعلها تخرج هذه الرائحة منها. قال في وفي أول النهار أو في آخره، وهي عبادة لا تكلف كثيرا، فحرص أخي المسلم عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة مرضاة للرب، مطهرة للفم. قال وكذلك عند الوضوء، أي أيضا يستحب عند الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيره، وهو صحيح. وأيضا أيضا مما الأماكن التي يستحب أيضا دخول البيت. في صحيح مسلم عن عائشة قالت، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال: يبدأ بالسواك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث أيضا صحيح، وفيه أن السواك عبادة من العبادات العظيمة التي ترضي الرب جل وعلا، وهو أيضا مطهر للفم. وهذا أيضا استدل به على استحباب السواك أيضا عند تغير الرائحة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.